بخيلك بأدي لك تحية.
قتالك كان
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولزينب لفقد شقيقه وتصيح يا ابن الزاكيات الركعين اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم قادوني بذل يا أخي والصوت ألمني وأطفالي معي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسار أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء يا زينب فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي قالت أنا ما أشوف غير جبالهم تترادف قبالي يا خويا مثل الغيوم ومن حنة الأيتام صرت بحال مشوق وإحنا حرم تدرون ما نسلك بلك فيه ومحمل سكينة لو تزلزل من يجيله ولو طاح من عدنا طفل يا هل وحاد الضعن تروي على يبرد غليلا وهل بر لك فرما تقطع على الرجاء يردون مسافر يا بعد اهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نوا هذا الوداع وين يا ابن امي للا لا تقول خلتني عزيزة بغير تغسيل ولا تقول عني سافر وما ودعوا شالوا خواتي ولا القبور ما شيعوا أنا يا ليتهم وياك بالبر يتركوا ولا روح حسرة ميسرة فوق المها إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق عليه السلام: علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته ليمنعوهم من الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب. أهمية المرابطة في الثغور العقائدية. هذه الرواية المباركة قد اشتملت على تشبيه علماء الشيعة بالرجال الأبطال المرابطين في الثغور. ولأجل أن يتضح الكلام حول موضوع البحث، فهنا عندنا جهات ثلاث مرتبطة بالرواية لا بد أن نقف عندها. الجهة الأولى بيان أركان التشبيه، والذي يهمنا من أركان التشبيه ركنان. الركن الأول الثغور، والركن الثاني المرابطة. انجي إلى الركن الأول، ما هو معنى الثغور؟ الثغور قد تعرف في كلمات بعض اللغويين بأنها عبارة عن الحدود المشتركة بين البلاد الإسلامية وبلاد الكفر، بحيث أن الكافر يستطيع من خلالها أن يباغت بلاد المسلمين. لكن هذا التعريف للثغر غير دقيق. المراد من الثغر والذي يجمع على ثغور كل موضع يستطيع العدو من خلاله أن يباغت بلاد الإسلام. كان هذا الموضع من الحدود المشتركة أم لم يكن؟ فكل موضع يستطيع العدو أن ينفذ من خلاله لبلاد الإسلام يعبر عنه ثغر. هذا الركن الأول. انجي إلى الركن الثاني المرابطة. ما هو معنى المرابطة؟ الفقهاء قدس الله أسرار الماضين منهم وأيد الباقين، عندما يبحثون حول الجهاد يقسمون الجهاد، كتاب الجهاد، إلى فصلين. فصل الأول الجهاد وأحكامه، والفصل الثاني الرباط وأحكامه. شنو يعني رباط؟ شنو يعني مرابطة اللي تردف بباب الجهاد؟ الرباط معناه ملازمة الثغر الذي ينفذ منه العدو من أجل منع اعتدائه أو من أجل الحد من اعتدائه. يعبر عنه رباط، يعبر عنه مرابطة. وهذا الرباط له فضل مميز. شلون فضل مميز؟ ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا مات الميت ختم على عمله. خلاص، صحائف الأعمال بالموت يغلق بابها، بعد كل عمل ما أكو. إذا مات الميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإن عمله يدوم له إلى يوم القيامة. هذا من بين الأعمال كلها له خصوصية. الرباط عمل يمتد ثوابه وأجره إلى يوم القيامة. إذن الرباط والمرابطة معناها التواجد في الثغر الذي ينفذ منه العدو. زين، الفقهاء يقولون المرابطة قسمان، هناك عندنا مرابطة مستحبة وهناك عندنا مرابطة واجبة، ما الفرق بينهما؟ المرابطة المستحبة هي ملازمة الثغر لأجل رصد حركة العدو ومعرفة ما الذي يخطط له. من يجي واحد يقعد بالثغر للبلاد الإسلامية فقط يرصد حركة العدو ليعرف ما الذي يريد أن يخططه، هذه مرابطة وهي مستحبة، وقد ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: رباط يوم خير من قيام شهر وصيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة. يعني لو واحد مجاهد يجاهد إلى يوم القيامة هذا أجره يعطى لمن مات مرابطا. هذه مرابطة مستحبة، تواجد في الثغور لأجل رصد حركة العدو، وهناك مرابطة واجبة. شنو المرابطة الواجبة؟ مرابطة الواجبة هي تهيئة القوى في ثغور المسلمين لأجل صد هجمات الأعداء إذا صمموا على مهاجمة بلاد المسلمين. من يجوا جماعة يبقوا في الثغور لأجل صد هجمات العدو، هذه مرابطة ماذا؟ واجبة. ليش واجبة؟ لأن بها حفظ بلاد الإسلام، وبها حفظ الإسلام، وحفظ الإسلام وبلاد الإسلام واجب. فاتضح مما ذكرنا معنى المرابطة ومعنى الثغور. نجي الآن إلى الجهة الثانية، وهي بيان أهداف التشبيه. الآن بينا أركان التشبيه، فما هي أهداف التشبيه؟ يعني الإمام الصادق عليه السلام من إجا وشبه علماءنا بالمرابطين في الثغور، ما هو الهدف؟ هناك هدفان مترابطان. الهدف الأول، التفتوا إلى إخواني، بيان أن الثغور على قسمين، فهنالك ثغور جغرافية وهي الثغور التي تكون في بلاد المسلمين ومن خلالها ينفذ العدو إلى بلادها. الإمام أراد أن يلفت أنظارنا إلى وجود ثغور أخرى غير الثغور الجغرافية، وهي الثغور العقائدية والفكرية. الإمام يقول مثل ما أكو عندكم ثغور جغرافية هنالك ثغور ماذا؟ عقائدية فكرية لتواجد فيها العلماء، وهذه الثغور أخطر من الثغور الجغرافية. ليش أخطر؟ لأن العدو إذا نفذ إلى بلاد الإسلام من خلال الثغور الجغرافية فليس من الضرورة أن يسيطر على المسلمين سيطرة ماذا؟ عقائدية فكرية، بل يبقى المسلمون متحدين مواجهين معتزين بعقائدهم. النفوذ من خلال الثغور الجغرافية لا يوجب نفوذا من خلال ثغور العقائدية، لكن العكس شلون؟ إذا تحقق النفوذ من خلال الثغور الفكرية والعقائدية استطاع العدو أن يسيطر على الثغور الجغرافية ولم يستطع، استطاع أن يسيطر على بلاد الإسلام وعلى من فيها سيطرة سهلة لا كلفة فيها. إذن وين الأخطر، الثغور الجغرافية أم الثغور الفكرية العقائدية؟ الثغور الفكرية العقائدية أخطر من الثغور الجغرافية. إذن الإمام الهدف الأول عنده بيان أن الثغور قسمان، هذا هدف. هدف الثاني بيان أن الرباط والمرابطة قسمان أيضا، فهناك مرابطة عسكرية وهي المرابطة التي يقوم بها المسلمون في ثغور بلاد الإسلام من أجل حفظ البلاد، هذه مرابطة عسكرية، وهناك مرابطة عقائدية فكرية وهي المرابطة التي يقوم بها المسلمون في أي ثغور، في ثغور البلاد أو في ثغور العقائد، التي يقوم بها المسلمون في ثغور العقائد من أجل حفظ ماذا؟ الدين والإسلام والعقيدة الحق. إذن الإمام يقول عندنا رباطان، رباط عسكري وهو الذي يقوم به الأبطال المجاهدون، ورباط فكري عقائدي، من الذي يقوم به؟ الإمام يقول علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، مثل ما عندنا مرابطون في الثغور العسكرية جغرافية، عندنا مرابطون في الثغور العقائدية الفكرية، وهم العلماء الأفذاذ. إذن الإمام من إجا وشبه العلماء بالمرابطين أراد أن يبين هذين الأمرين، هم أن الثغور على قسمين، هم أن المرابطة على ماذا؟ على قسمين. نجي الآن إلى الجهة الثالثة وهي بيان دلالة التشبيه. أركان التشبيه عرفناها، أهداف التشبيه فهمناها، نجي إلى دلالة التشبيه، ما الذي يدل عليه هذا التشبيه؟ هذا التشبيه يدل على أن وظيفة العلماء في زمن الغيبة الكبرى أو فقل من أهم وظائفهم وظيفة المرابطة في الثغور العقائدية والفكرية، وهذه المرابطة التي عند العلماء قسمان، أكو مرابطة مستحبة وهي التي تكون برصد شبهات أعداء الدين وشبهات أعداء الإسلام وشبهات أعداء التشيع، رصد حركتهم وما يصدر عنهم، هذه مرابطة مستحبة، وهناك مرابطة ماذا؟ واجبة، وهي تهيئة القوى والطاقات من أجل رد شبهات أعداء الإسلام وأعداء الدين وضحضها وتمييعها وتزييفها. هذه مرابطة واجبة على علماء الشيعة الإمامية. وقد ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام تتمة الرواية اللي قرأناها، علماء شيعتنا مرابطون، قال: ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا، يعني العالم اللي يتصدى لهذه المهمة، كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر 1000,000 مرة، فإن به يدفع عن أديان محبينا وبهذا يدفع عن أبدانهم. هذا المرابط في الثغر العسكري، في الثغر الجغرافي، يدفع عن الأبدان، ولكن المرابط في الثغر العقائدي يدفع عن ماذا؟ عن الأديان. ومن يدفع عن الأديان هو أفضل ممن يدفع عن الأبدان. وورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال: يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين، 1، وتحريف الغالين، 2، وانتحال الجاهلين، كما ينفي الكير خبث الحديد. شنو الكير؟ كير الأداة اللي يستخدمها الحداد لأجل تنظيف الحديد عما يعلق به. يقول شلون الكير ينفي خبث الحديد والصدى ويجعل قطعة الحديد قطعة مصقولة صافية؟ أيضا في كل قرن هناك علماء ماذا؟ ينفون عن هذا الدين تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين. إذن إخواني، كلمة التي أريد أن أقولها، تبين لنا من خلال ما ذكرنا أن وظيفة المرابطة العقائدية هي من أهم وظائف العلماء، وأن حراسة العقيدة والدفاع عنها وظيفة لازمة. هنا عندنا أمران يرتبطان بهذه الدلالة نحتاج أن نلتفت إليهم. الأمر الأول هو أن واحداً من أساليب الإعلام المضلل والتي نلمس أثرها، واحداً من أساليب الإعلام المضلل أنه يعمد إلى بعض المفاهيم الدينية فيلمز ويهمز حولها، في المقابل يعمد إلى بعض المفاهيم اللادينية ويلمعها. ليش؟
لأجل أن يخلط الأوراق على الناس. هي لعبة أوراق، لعبة خلط أوراق. يعمد إلى مفهوم ديني يضع يده عليه، يلمز حوله، يهمز المرة الثنتين الثلاث، إلى أن يصبح المفهوم الديني مفهوم ممجوج. في المقابل يعمد إلى مفهوم يقابله ويناقضه ويلمعه المرة تلو الأخرى، إلى أن يصبح هو المفهوم المقبول. مثل شيء الآن أنتم إخواني مرت عليكم على مدى هذه السنوات شبهات عصفت بالمذهب الشيعي، وتصدى لها أعلام التشيع، مراجع التشيع، وقاموا بواجبهم في حفظ الدين، جزاهم الله خير الجزاء. الآن صار من واحد صير قضية إثارة عقائدية، شبهة عقائدية، ويتصدى البعض للإجابة عنها. شنو العبارة التي يلمزون بها؟ تحرك حراس العقيدة في مقام الهمز، في مقام اللمز، يعاب على الإنسان بأنه من حراس العقيدة، مثل ما يعاب على الإنسان بأنه من حراس الفضيلة. إذا رأى مظهرا يتنافى مع العفة، مع الحشمة، مع الأخلاق السلوكية، واستنكر، قلوا هذا من حراس الفضيلة، فيهمز في هذا المفهوم ويلمز، وكأن حراسة العقيدة وحراسة الفضيلة أمران ماذا؟ معيبان. بينما في المقابل تلمع مفاهيم لا دينية، الحرية الشخصية، الحرية العقائدية، هذه مفاهيم تلمع، تلمع وتضخ. هذا الأسلوب هو أسلوب الإعلام المضلل، يجي يقف على مفاهيم دينية يشوهها، ويقف على مفاهيم لا دينية يلمعها، ويخلط الأوراق. وإلا قد تبين لنا من خلال ما ذكرناه أن حراسة العقيدة فضيلة ما بعدها فضيلة. علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، فحراسة العقيدة والدفاع عنها وظيفة لازمة على العلماء، والعالم المحافظ على عقائد الناس ينبغي أن يمجد دوره ويحمد صنيعه، لا أن يعاب عليه ذلك ويلمز ويهمز. هذا واحد. اثنين، حراسة العقيدة والمرابطة العقائدية لا تتنافى ولا تتمانع مع المراجعات النقدية للمعارف الدينية. هذه نقطة مهمة. هناك بعضهم يطرح بأن حراس العقيدة أخذوا على أنفسهم أن يمنعوا كل مراجعة نقدية للمعارف الدينية، وكل من يحاول أن يتكلم بخلاف المألوف فإنهم يقفون أمامه ويمنعونه من ذلك. فهل فعلا حراسة العقيدة تقتضي المنع من التجديد والمراجعات النقدية؟ لا، أصلا الحوزة العلمية قائمة على المراجعات النقدية في مختلف فنون المعرفة. حوزات العلمية قائمة على فتح باب الاجتهاد. شليش إذن بعض الأشخاص لما تكون عندهم إثارات عقائدية يتصدى لهم مراجع الطائفة، علماء الطائفة، ويردون عليهم إذا كان المجال مفتوح؟ لأن المراجعة النقدية للمعارف الدينية مشروطة بشروط ثلاثة. الشرط الأول هو أن تكون المراجعة النقدية خارج دائرة المعارف القطعية. احنا عندنا المعارف الدينية لو هي معارف قطعية يقينية مثل أصول الدين، مثل الضروريات، مثل المسلمات، لو عندنا معارف عقائدية ودينية ظنية. إذا كانت المراجعة النقدية للمعارف الظنية فالعلماء لا يمانعون منها، لكن من تتناول القطعيات هنا يمنعون منها. وهذا ما يختص بالمعارف الدينية. يعني الآن أنت عندك إنسان متخصص في علم الرياضيات إجا وقال أنا أريد أن أقوم بمراجعة نقدية في مسألة أن 1+1=2، والله أنا أريد أسوي مراجعة نقدية لعلي أثبت أنه يساوي 3، يأذنون له بذلك؟ لا. لماذا؟ أن هذه النتيجة نتيجة ماذا؟ قطعية يقينية لا تقبل المراجعة النقدية. المعارف الدينية هكذا، هناك معارف قطعية يقينية مثل 1+1=2 لا تقبل المراجعة النقدية. فمن مس هذه الدائرة منعوه، ومن لم يمسها مشى في طريقه ولم يقل له أحد شيء. إذن الشرط الأول هو هذا. الشرط الثاني التخصص، فإن الدين ليس شرعة لكل وارد، بحيث كل واحد يجي يريد ينظر لقضية دينية وينفي أو يثبت معرفة دينية. يعني أنا الآن الذي لا أمتلك حظا، ثقافة، مستوى عاليا في العلوم الأكاديمية، فيزياء أو كيمياء أو أحياء، هل يسمح لي علماء هذه العلوم أن أنظر فيها وأنفي وأثبت؟ طبعا لا. يقول لك احترم تخصصك، وقف مكانك، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. اعرف قدر نفسك، هذا المجال ليس مجالا لك ومجال غيرك. المعارف الدينية هكذا، تارة من يقوم بالمراجعة الدينية النقدية يكون من أهل التخصص المتوغلين العارفين فيفتح له المجال، وتارة يكون من غير أهل التخصص فيمنع لئلا يسود العبث في تناول هذه المعارف. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث هو الاستفادة من الأدوات المتعارفة والتي قام الدليل على حجيتها. شلون؟ يعني الآن مثلا إحنا القضايا الفقهية، معارف الفقهية، أكو أدوات معينة لأجل الوصول إليها. المعارف العقائدية هناك أدوات معينة لأجل الوصول إليها. المعارف التاريخية أيضا هناك أدوات معينة لأجل الوصول إليها. فإذا جاءنا شخص يريد أن يستفيد من أدوات علم التاريخ في علم الفقه، أو من أدوات علم الفقه في علم العقائد، يفسح له المجال أو يوصد الباب أمامه، يوصد الباب أمامه. لا بد أن يستفيد من الآلات والأدوات المتعارفة، وهذا في كل العلوم ما يختص بالمعارف الدينية. فأنت مثل ما تقدر ما تعمل أدوات الفيزياء في حقل الكيمياء وأدوات حقل الكيمياء في حقل الفيزياء، ولا أدوات حقل الفيزياء في علم الطب، أيضا المعارف الدينية لها أدوات معينة. فمن استفاد من الأدوات تلك فسحوا له المجال، ومن لم يستفد أوصدوا الباب أمامه. إذن حوزة العلمية ومراجع الدين وعلماء الدين ليس كما يصور البعض بأن حراستهم للعقيدة تمنعهم أو توجب عليهم أن يمنعوا كل من يقوم بمراجعة نقدية. لا، مو هكذا. مراجعة نقدية قائمة عليها سوق الحوزات العلمية. أصلاً فتح باب الاجتهاد في الحوزات معناه فتح المجال للمراجعات النقدية، لكن بهذه الشروط. وأما إذا تجاوز أحد هذه الشروط تصدى له المرابطون في الثغور الفكرية والعقائدية، لئلا يضل الناس ويلبس عليهم. إذن المرابطة في الثغور العقائدية وظيفة من أعظم وظائف العلماء، وهي الوظيفة التي ورثوها من الأنبياء والأئمة الطاهرين. فهو الحسين عليه السلام منطلع إلى أرض كربلاء، شنو كان عنده غير حراسة العقيدة؟ شنو كان عنده غير حراسة الدين؟ هذا مفهوم شريف عظيم. إنما خرج لأجل حفظ الدين وحراسة العقيدة، وهو ما قام به من كان معه واشتركوا معه. حسين حفظ العقيدة وحفظ الدين، وأكمل ذلك بطلة كربلاء سيدتنا زينب عليها السلام. مو بس حفظت الدين، حفظت إمام الدين. ولولاها لقتل زين العابدين عليه السلام، لكن بمواقفها ودفاعها وحراستها حفظ الإمام زين العابدين. يهجم الأعداء على مخيمات الحسين، يدخل إلى خيمة الإمام زين العابدين، يرون الإمام مسجا على فراشه، عليلا مريضا. لكن هؤلاء أجلاف، أجلاف قست قلوبهم، فهي كالحجارة بل أشد. فلما رأوه كذلك سحبوا النطع من تحته وأكبوا إمامنا على وجهه. واحد من هؤلاء كان شمر الضباب، فأراد أن يلحق الإمام بأبيه الذي ذبح الأب يذبح الولد، وسل اللعين سيفه يريد قتل الإمام. من الذي وقف حائلا؟ مولاتنا زينب ألقت بنفسها بأبي وأمي على ابن أخيها وقالت: إن أردتم قتله فاقتلوني دونه. وهل موقف هذا حفظها وعنايتها بالإمام تكرر هذا اليوم، يوم الحادي عشر من المحرم، اليوم الحادي عشر من المحرم أخرجوا الضعينة من كربلاء. لكن تدري متى أخرجوهم؟ أخرجوهم بعد الزوال، يعني في حرارة الشمس، تنكيلا ببنات رسول الله. جاءوا بالنياق الهزة لبنات رسول الله، زينب واقفة وإذا بها ترى ابن سعد وجلاوزته قد أحاطوا بها من كل ناحية ومكان. التفتت مولاتنا زينب لابن سعد، قالت: ماذا تريد؟ قال: نريد أن نصعد النساء على ظهور النياق. زينب هنا خنقتها العبرة، قالت: بالأمس يصعدني أبو الفضل ويصعدنا علي الأكبر ويصعدنا القاسم، واليوم يصعدنا شمر وزجر. قالت له: يا ابن سعد، ليس لك ذلك ولا لأحد سواك، دعونا نحن يصعد بعضنا بعضا. وصارت مولاتنا زينب ومولاتنا أم كلثوم يعينان بعضهما في إصعاد النساء، وأصعدوهم وما بقيت إلا مولاتنا زينب ومولانا زين العابدين. شيعة، أنا أسألكم سؤال: من الذي يصعد؟ إن أصعدت زينب زين العابدين، من يصعدها؟ شمر يصعدها؟ زجر يصعدها؟ إن أصعد زين العابدين عمته زينب، من يصعده وهو عليل مريض؟ بأبيهما وأمي من يصعد من؟ قال لها الإمام زين العابدين: عم زينب، اقتربي أنا أصعدك. وأقبل يتوكأ على عصا أبي هو وأمي، أقبل عند الناقة طأطأ بأبي وأمي. أقبلت مولاتنا زينب وضعت رجلها على الإمام، فسقط الإمام على وجهه. ألا وإماما وعليا، وصعدت بأبي وأمي على ظهر الناقة، وبقي العليل المريض زين العابدين. آمن يصعده إخواني؟ تقول الرواية: تولاه الأعداء ولكن كلما وضعوه على الناقة سقط من عليها. فقالوا: يا ابن سعد، ماذا نصنع بعلي بن الحسين؟ كلما وضعناه على ظهر الناقة سقط من عليها. المعذرة الشيعة، قال: قيدوا يديه ورجلاه من تحت بطن الناقة.
ألا وإماماه وأعلياه وسيداه، فوضعوا الحبال في يديه ورجليه، بعد ووضعوا جامعة تحت صدره. الجامعة شيعي تدري شنو؟ سلسلة تشد اليدين إلى العنق، لكن هالجامعة اللي وضعوها على الإمام شلون كانت؟ كان بها أربعة مسامي، كلما مال الإمام إلى جانب نهشه مسمار في لحظة. وعنكم يا ابو فاضل ترقوا واخذوني، وكل ما جرى دمعي على خدود ضربوني، وكلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوا حرمة وسفر ويتام، ما يخفاكم الحق. وعباس ماني من المدينة بذمتك جئ لجلك ولجل حسين، عفت الوطن والبن. ما ادري اقول هالبيت تتحمله لو ما تتحمله، واشوف جئ كربلاء ومني تبر. الله يا أبا الفاض، وأشوف جيت الكربلاء ومني بعت السهم مني وبليتوني بهالعيا، وتحرك يا ويلي صاحبين نفس الأبي، وقالها يا زينب ضيعتك غصبا علي. يا عزيزة الكرار عاقتني المني، جثة بلي راس ولا يمنى ولا شمال. اسمع هالعتاب منه، تعتبين وانا على الشريع عم قطعيني، وبس تنظرين الحال جسمي تعذريني، لكن اش عذرك ماشية ولا تجهزيني، تخلين جسمي ولا تشيلينه بشيء.
هذه نساءك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حاديها، أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها؟ بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام والحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.